أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. تشهد مدينة عقارب بمحافظة صفاقس التونسية منذ يوم الاثنين مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، محتجين مطالبين بغلق مصب النفايات. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الثلاثاء عزمه تنفيذ إضراب عام هذا الأربعاء في المدينة على خلفية تلك المواجهات. وقال مصدر من الاتحاد في صفاقس لوكالة الأنباء التركية الأناضول إن الاتحاد يعتزم تنفيذ إضراب عام في عقارب التي تشهد منذ الاثنين مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، ما أدى إلى وفاة شاب متأثرا بالغاز المسيل للدموع، فيما تنفي قوات الأمن ذلك. وعبر عدد من أهالي المدينة عن استيائهم من الكميات الكبيرة من الغاز المسيل للدموع خلال تدخل قوات الأمن لإعادة فتح مصب النفايات. ومساء الاثنين طالب الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين بالتدخل الفوري لوضع حد للأوضاع السائدة في صفاقس وفق منشور لرئاسة الجمهورية. وأكد الرئيس سعيد أنه سيتم النظر في الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لرفع القمامة من مدينة صفاقس، وقال خلال استقبال رئيسة الوزراء نجلاء بودن ووزير الداخلية شرف الدين بقصر الجمهورية بقرطاج، قال إن الوضع البيئي في صفاقس ينطوي على جانب مصطنع، لأن من لفظهم التاريخ يبحثون عن القمامة والمزابل، ولأنهم في نهاية المطاف سيرمون في مزبلة التاريخ بحسب تعبيره. تونس التي تشهد تطورات سياسية متسارعة منذ تاريخ اتخاذ الرئيس سعيد في 25 جويلية الماضي سلسلة إجراءات، وحول المشهد الذي تلا هذه الإجراءات استضفنا في إذاعة الشرق وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق وأمين عام حزب التكتل التونسي دكتور خليل زاوية، وكان لنا معه الحديث التالي. وبداية ماذا قال عن التطورات السياسية في بلاده؟
الوضع معناها أصبح خانق جدا، لأنه كنا نظن أنه إجراءات 25 جويلية تخلق رجة إيجابية،
نعم،
لكن للأسف تحولت إلى وضع معناها لا يطاق.
نعم.
عليه وطاق لأنه بالقرارات وقع معناها تجاوز الدستور بطريقة واضحة وخرق الدستور، ووضع الدستور في خانة يعني لا يعني القرارات الرئاسية هي فوق الدستور.
نعم.
وهذا غير مقبول، يعني مع ذلك في غياب تام لأي خريطة طريق للخروج من الوضع الأزمة هذه. حاليا رئيس الجمهورية يختزل كل السلطات، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، ويريد كذلك أن يكتسح السلطة القضائية.
طيب معالي الوزير، عفوا على المقاطعة، كيف كان ممكن أن يتصرف رئيس الجمهورية بخلاف ذلك؟
أول حاجة هو باقتراح خريطة طريق، خريطة طريق تبنى على أساس موعد انتخابات. مؤسسة البرلمان كانت في أزمة خانقة ولا يمكن أن تتواصل، ونحن متفقين معه أنه لا يمكن العودة إلى برلمان قبل 25 جويلية.
نعم.
لكن حل البرلمان أو تحديد موعد انتخابات وصياغة تمشي تشاركي مع كل المتدخلين في الساحة السياسية.
نعم.
سواء كانت شخصيات وطنية، منظمات اجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، أحزاب سياسية، والكفيل بالخروج من الوضع الحالي وبصياغة تمشي إيجابي. يعني تحوير القانون الانتخابي، تحوير القانون الأحزاب، تحوير كذلك النصوص المنظمة للقطاع السمعي البصري اللي عنده دور كبير في العملية السياسية. تعرف حاليا في تونس عندنا 3 قنوات تلفزية مغلقة، وهذا معناها سيء بالنسبة لصورة تونس وبالنسبة لحرية التعبير وبالنسبة للديمقراطية. يعني مهما كانت أنا أعتقد أن البعض منهم خالف القانون، لكن ضروري أن الدولة تجد حل لهذه المؤسسة.
يعني معالي الوزير، كان لكم موقف من الرؤية السياسية لرئاسة الجمهورية، قلتم الرؤية السياسية لرئاسة الجمهورية غير واضحة.
غير واضحة، وكأنه رئيس الجمهورية يريد أن يحكم بمفرده، يعني وكأننا نعيش في فترة الحكم الفردي. يعني ليست هنالك سلطة مضادة دستورية، قرارات تتخذ في 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 القصر بدون استشارات أو بدون، وهذا أدى إلى بعض الأخطاء. وكذلك حكومة ضعيفة ووزيرة أولى ورئيسة حكومة كما يقال ليست لها أي صلاحيات وليست لها أي تعبير مع التواصل مع المواطنين أو ليست لها تدخلات في أهم المجالات وإنما هي صورة حاليا وبعض قراراتها يقع رفضها. البارحة يعني رئيس الحكومة عينت ناطقة رسمية باسم الحكومة ثم بعد سويعات صدر بيان من عند نفس رئيس الحكومة تتراجع عن التعيين وهذا دليل على ضعف غير مقبول أنه رئيس الحكومة يتراجع على تعيين ناطق رسمي.
لماذا تراجعت؟
من الظاهر حسب ما فهم وما صرحت به ما أوحت به المعنية التي تم التراجع على تعيينها أن تنسيقيات التابعة لرئيس الجمهورية يعني الهياكل التنسيقيات الجهوية احتجت على هذا التعيين فتم التراجع عنه.
نعم. طيب معالي الوزير يعني أمام هذا المشهد ربما أن يكون الحوار هو المخرج الأساسي لحل أغلب المشاكل في تونس، أين أصبح هذا الحوار؟ لسيما أنكم أنتم في حزب التكتل دعيتم في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى حوار جدي وليس صوري عبر الإنترنت كما وصفتوه.
ليست هناك حوار يعني رئيس الجمهورية ذاهب إلى استشارة عبر الإنترنت وليست حوار. الحوار يعني تبادل الأفكار، إذا استشارة عبر الإنترنت عمل منصة استشارة ويمكن أن تكون للشباب فقط، مانيش عارف نتصورش معناها الآن إلى حد الآن لم يقع تقديم تصور لهذه المنصة لحد الآن، ليست له مشاورات حتى مع الأطراف الداعمة له وهذا ملفت الانتباه. يعني هنالك أحزاب لما تقول حركة الشعب، الحزب عنده 16 نائب في البرلمان يعني وزن مهم في البرلمان وداعم رئيس الجمهورية اطلاقا منذ 25 جويلية حتى في القرارات اللي اتخذها في أيلول، لكن لا يستشير ولا يستقبل ولا يحكي عليه معناها.
لكن رئيس الجمهورية يعني من طرفه يدافع عن مواقفه وعن إجراءاته ويقول إن البلاد شابها الفساد ويقول إن ما قام به كان يجب أن يقوم به ويواجه المنظومة التي تريد أن تعبس بتونس وبمستقبل تونس، ماذا تجيبه على هذه الرؤية؟
يعني إلى حد الآن مسألة مقاومة الفساد لم نرى شيئا، لم نرى شيئا. بعض المبادرات فيما يخص مواد البناء التي بدأت بالفشل لأن القضاء أنصف المتهمين، تحول رئيس الجمهورية إلى مستودع وكانت معناها يعني خيبة أمل بأنه المعني بالأمر كان احترم القانون والإجراءات الجارية بالعمل، كذلك بعض شبكات التسويق التبريد شبكات التبريد الأغذية يعني كذلك ومعناها لم تنجح، والآن نعيش في فترة غلاء معيشة حاليا بالخصوص المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الأولى،
نسبة التضخم ارتفعت،
نسبة التضخم يعني ترتفع رويدا رويدا، ولم نرى أي مقاومة فعلية لظاهرة الفساد. هنالك بعض الملفات في القضاء لكن هي ملفات سابقة ل 25 جويلية وقضايا مفتوحة منذ البعض منها منذ سنوات.
استمعنا إلى وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق في تونس وأمين عام حزب التكتل دكتور خليل زاوية. أعلن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون أن بلاده ستحتضن القمة العربية المقبلة في أذار مارس 2022، وجاء ذلك في كلمة له خلال إشرافه على اجتماع نظمته الرئاسة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للبلاد في قصر المؤتمرات بالعاصمة الجزائر. وكانت القمة العربية منتظرة بالجزائر في أذار مارس 2020 لكن تفشي وباء الكورونا أدى إلى تأجيلها، وحسب الرئيس تبون ستستضيف الجزائر القمة العربية القادمة في مارس القادم، وحول أبرز الملفات التي ستتناولها أمامها أوضح الرئيس الجزائري أنها ستكون لتجديد الالتزام الجماعي العربي تجاه القضية الفلسطينية وتأكيد تقيد جميع الدول بمبادرة السلام العربية. أما الملف الثاني في القمة حسب الرئيس الجزائري فهو إصلاح منظومة عمل جامعة الدول العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الإصلاحات. أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا الاثنين بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وأكد الرئيسان على ضرورة دعم المسار السياسي في ليبيا وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر، إلى جانب خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي ناقش مع نظيره الفرنسي الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي حول ليبيا خلال الشهر الجاري، ونوهت إلى توافق الرئيسين على دعم المسار السياسي القائم وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر نهاية الشهر المقبل، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة. وأضاف بيان الرئاسة المصرية أن الاتصال تطرق إلى مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، خاصة الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى نشاط الشركات الفرنسية في إطار المشروعات التنموية المتنوعة، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة في مصر. كما أشارت الرئاسة المصرية في بيانها إلى تبادل الرؤى بين السيسي وماكرون حول تطورات الأوضاع في السودان، حيث تم التوافق على أهمية التعامل مع التحديات الراهنة في السودان على نحو يحقق الاستقرار والأمن للشعب السوداني ويحافظ على المسار الديمقراطي للعملية السياسية الحالية، ومن ثم ضرورة قيام كل الأطراف السودانية بتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني. وفي العودة إلى الشأن الليبي، انطلق الاثنين السباق الانتخابي وفق ما أعلنت عنه المفوضية العليا للانتخابات، وذلك ببدء توزيع بطاقات الناخبين وافتتاح منظومة تسجيل المترشحين للانتخابات البرلمانية أو لأول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، والتي توافق في 24 من ديسمبر المقبل مع ذكرى الاحتفال باستقلال ليبيا. وكان رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في ليبيا عماد السايح أعلن في مؤتمر صحفي عن انطلاق العمليتين الانتخابيتين وفتح باب الترشح الاثنين، وقال إن المفوضية تسلمت من مجلس النواب كل التعديلات الفنية الخاصة بقانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 من كانون الأول ديسمبر المقبل، وهي تعديلات تمكن المفوضية من تنفيذ العمليتين الانتخابيتين دون طعن في إجراءات تنفيذها، مضيفا بأن مكاتب المفوضية تبدأ في كامل أرجاء ليبيا اعتبارا من الاثنين بتسليم بطاقات الناخبين لأصحابها واستقبال ملفات المترشحين للاستحقاقين الرئاسي والتشريعي، موضحا أن قبول طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة سيستمر إلى غاية 22 من الجاري، بينما يستمر استقبال ملفات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس النواب حتى 7 من كانون الأول ديسمبر. وسيقتصر قبول الترشح للرئاسيات حسب السايح على فروع المفوضية بطرابلس وبنغازي وسبها، وذلك لحساسية الموقف إزاءها، في حين سيتم قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية في كافة فروع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية. دعت 5 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي صباح الثلاثاء إلى وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وجاء ذلك في بيان أصدره ممثلو فرنسا، إستونيا، إيرلندا، النرويج وألبانيا. ألبانيا هي العضو القادم في المجلس اعتبارا من شهر كانون الثاني جونفي المقبل، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن لمناقشة قرار إسرائيل الصادر في تشرين الأول أكتوبر الماضي، والذي صنفت بموجبه 6 منظمات فلسطينية مدنية على أنها إرهابية. وقال مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة للصحفيين بمقر المنظمة في نيويورك إن الدول 5 اتفقت على إصدار بيان دعت فيه حكومة إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مضيفا نكرر معارضتنا القوية لتوسيع المستوطنات، كما نؤكد أننا لن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل العام 67 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان. وحول موقف الدول الخمس من قرار إسرائيل الخاص بالمنظمات الفلسطينية، قال السفير الإستوني: نأخذ على محمل الجد هذا التصنيف الذي يمثل مصدر قلق بالغ، وسوف ننخرط مع السلطات الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بأساس هذه التصنيفات. من جانبه، حث مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور على إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، والتي تأسست عام 1844 قبل أن يغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019. وقال في تصريحات للصحفيين: نتحدث مع الأمريكيين في هذا الموضوع ونأمل منهم السرعة في تنفيذ هذه الخطوة. كما أشار منصور إلى أن جلسة المشاورات المغلقة بمجلس الأمن كانت مثمرة وإيجابية، وهناك إجماع بين أعضاء المجلس على وقف الاستيطان مستدركا، لكن هذا ليس كافيا، لأن المطلوب هو تنفيذ القرار رقم 2334 الصادر عام 2016، ويؤكد عدم شرعية المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 67 بما فيها القدس الشرقية. بدورها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تداعيات قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست التي صنفتها بالإرهابية، وحملت الخارجية في بيان صحفي الاثنين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي ضرر يلحق بهذه المؤسسات أو العاملين فيها جراء هذه القرارات التعسفية التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني. وطالبت خارجية فلسطين المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سرعة التحرك، والذي يعتبر امتدادا للعدوان الشامل الذي تشنه دولة الاحتلال بالإرهابي ضد الشعب الفلسطيني، وهو أيضا محاولة مفضوحة لتكميم وإسكات الأصوات التي تفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتتابعها على المستويات كافة، خاصة الأوروبية والدولية منها. على خط متصل، أعلنت وكالات الأمم المتحدة واتحاد وكالات التنمية الدولية أيضا الثلاثاء وقوفها إلى جانب الجمعيات الأهلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إثر قرار إسرائيلي بملاحقة ست مؤسسات منها. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الوكالات الأممية واتحاد وكالات التنمية، الذي يضم 83 منظمة مجتمع مدني تعمل في الأراضي الفلسطينية. وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت يوم الاثنين أمرا عسكريا يمنح الجيش تصريحا بملاحقة ست مؤسسات فلسطينية وإغلاق مقارها بعد قرار الشهر الماضي باعتبارها منظمات إرهابية. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.